السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل مجابر.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. سؤالي، أمي أدت العمرة عن والديها رحمهم الله، وتسأل هل هي الآن مقبلة على أن تذهب إلى عمرة جديدة؟ تسأل هل تعتبر صدقة إن أعادت العمرة عليهم أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والأول، إذا زاد المصلي ركعه نسيانا سواء كان إماما أو منفردا، لما يرجع يجلس هل يعيد التشهد الأخير أم يصلي مباشرة؟
المصلي زاد ركعة؟
أيوة، يعني وقف زيادة.
أيوة.
لما يرجع يجلس انتبه سواء كان إمام أو منفرد، لما يجلس هل يعيد التشهد أو يصلي مباشرة؟
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة للأذكار النوم، هل هي خاصة بنوم الليل فقط أو تقال في أي وقت ينام فيه الشخص؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل مرور الرجل أمام المرأة وهي تصلي تبطل صلاتها أم لا؟
طيب يا علي.
بسور بارك الله فيك.
مرحبا علي. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام. الله
الله يسلمك الشيخ. الشيخ عندي السؤال الأول.
إيه؟
لما أنا أصلي فالركعتين الأربع ركعات الأولانيات اللي هو السنة، وعقب الفرض، وعقب الأربع اللي بعد الفرض، زين؟ فالشيخ لما أنا أبتدي بقول يا أيها الكافرون، وإذا جاء نصر الله وسلمت، أبتدي بعدين الركعة الثانية تبت يدا وقل والله أحد، أكمل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب، هل هذا صحيح ولا لا؟
أختي محمد، أنت تقصدين صلاة الظهر ها؟
أيوة صلاة الظهر.
أيه.
هو صلاة الظهر أكثر شيء.
طيب، وأنت الكلام كله على قضية الترتيب بين السور.
نعم، يعني مثلا إحنا نبدأ يعني مثل بديت بالقل يا أيها الكافرون، إذا جاء نصر الله هاي ركعتين خلصتم.
أيه.
عقب الركعة الثانية أبتدي بتبت يده وقل والله أحد، فباقي أيه. سورتين أكملهم يعني. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هل هذا صحيح ولا غلط؟
الله يا محمد أبشري.
السؤال الثاني الشيخ، إن إحنا لما نقرأ القرآن في أنبياء ذكر اسمهم،
نعم،
فما نعرفهم، هل هذا إذا كانوا من يعني الأنبياء المسلمين أنبياء اليهود، يعني مثل سيدنا عيسى سيدنا موسى؟
كلهم مسلمين يا أم محمد، الله يرضى عليك، كلهم مسلمين.
لا لا، ما قصدي كذا، قصدي إنه ما نزلت ديانتهم، شو كانوا يعني الديانة مالهم، قصدي
مسلمين، كلهم يعني مسلمين، مثل إسلامنا الحمد لله.
اللهم لك الحمد.
إيه مسلمين يعني، كلهم مسلمين، الله يحفظك.
مثل إن سيدنا موسى،
كلهم مسلمين، مثل دعوة النبي، كلهم على دين واحد. أنا بفصل لك إن شاء الله بعد شوي لما أجاوب على سؤالك بفصل لك تفصيل في هذا الموضوع.
شكرا. وبعد في سؤال لو تسمح بس. إيه؟ أنا قلت إيه؟ حق
لا لا ما خالف، تفضل
لو تسمح بس.
تفضل تفضل.
مثل الحين صمنا إحنا يوم الخميس والجمعة والسبت، هاي إيه؟ ثلاثة أيام البيض، كملتهم اليوم وبكمل باكر، صح ولا لا؟
ليش تكملتيهم؟
يعني مثل ما خليت يوم، يعني مثلا أنا خاطريني أنا أصوم اليوم وباكر الاثنين بعد تراني بصوم،
إن شاء الله
أكثر يوم مباشرة، فما حبيت.
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
مشكور.
مرحبا ومسهلا. تفضل عبد الرحمن.
السلام السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا الله يحفظك. لي سؤال عن العمرة. أنا اليوم الصبح كنت رايح أبدأ العمرة في الطواف، بس حصل لي إشكال. طفت الحمد لله عادي، إلا الشوط الأخير وقفت قبل الحجر الأسود عشان ما عرفت أنه لازم أتجاوزه، فكملت وواحد نبأني عن الكلام وتذكرت من كلامك، ما أعرف لو فهمت صحيح، أن لو واحد قطع من الطواف مثلا الوضوء ولا شيء لازم يبدأ من أول، فأنا قلت خلاص أروح البيت عشان أنا تعبان وأبدأ طواف بالليل، يعني أبدأ العمر بالليل إن شاء الله، فهل عملي هذا صحيح؟
لا يا عبد الرحمن، أنت طفت كم شوط؟
ستة، والسابة واحدة ما جاوزت الحجر الأسود.
ما جاوزت بكم يعني؟
كيف يعني؟
يعني كيف ما جاوزت الحجر؟ يعني وقفت الآن الحجر الأسود شفته أنت؟
شفته بس وقفت قبلي.
أي وبعدين؟
رحت يعني صليت خلف المقام، رحت للصفا، بس قبل ما بديت السعي الإشكال جاء في ذهني، فرحت سألت وقالوا لي لا، كان لازم تتجاوز الحجر الأسود.
وسعيت ولا لا؟
لا ما سعيت.
أنت تكلمني من مكة الآن؟
أي نعم.
أي وليش ما سعيت؟
ما أنا حسبت إنه لو الطواف ما استوى فما يصير.
طيب من اللي قالك إنه ما استوى؟ أنت شايف الحجر الأسود واقف أمامه.
إيه بس ما تجاوزت تماما كاملة.
طيب يا عبد الرحمن تسمع الجواب، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
حياك الله. تفضل يا عبيدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عزيز؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بك شيخ عزيز. عندي سؤالين إذا سمحت.
فضل
في مسألة حديث أبو حميد الساعدي عن صفة صلاة النبي عليه السلام.
إيه؟
ففي جملة أنه فعاد يعني قام من الركوع حتى عاد كل عظم إلى مكانه معتدلا. فقرأت في خلاف بين العلماء حول أنه الإيد تر على موضع الصلاة ترجع أو يرجع يسدلها إسدال أو إسبال.
نعم.
ممكن توضيح على الموضوع؟
أبشر يا عبيد.
والأمر الثاني شيخ عزيز، موضوع القصر والجمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، تتبعت أحاديث ما وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر وجمع يعني بنفس الوقت، يعني لقيت أن القصر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنه قصر وجمع يعني مثلا صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وجمع، ما لقيت هذا الموضوع.
طيب يا عبيد
بارك الله فيك شيخ عزيز.
وفيك بارك الله، جزاك الله خير. أنس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ.
تفضل يا أنس.
يعني الآن يعني أنا وزوجتي نعيشون في إيطاليا.
أي.
ويعني نرغب في الهجرة إن شاء الله إلى الإمارات. لكن يعني زوجتي عندها فقط يعني لا تملك يعني جنسية إيطالية.
إيه.
فيعني المشكلة يعني أنها إذا يعني ذهبنا هناك يعني فقط يعني الذهاب هناك فقط يكون يعني فقط لي. هي ما يعني ما عندها فقط يعني جنسية مغربية يعني. يعني لا يمكن لها الذهاب معي. فيعني هل يجوز لها أن تدفع يعني الجنسية الإيطالية لكي يعني تذهب معي إلى الإمارات؟
إن شاء الله يا أنس.
السؤال الثاني، أخ زوجتي يعني يسأل يعني عنده أولاد ويرغبون يعني في العيش في المغرب للدراسة هناك، لكن هو سيبقى هنا في إيطاليا للشغل، ويعني سيزورونه في الصيف فقط، فيسأل هل يجوز له أن يدفع الجنسية الإيطالية كذلك لكي يعني لا يضيعون يعني أوراق الإقامة.
طيب يا أنس، واضح انقطع اتصال أنس لكنه واضح، بارك الله في الجميع، لعلي أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أم جابر من المغرب بارك الله فيها، تقول الوالدة ذهبت وأدت العمرة عن والديها، تقول الآن عندها رغبة أنها تذهب إلى العمرة مرة أخرى وتريد أن تصنع المرة ثانية عمرة عن والديها، تسأل هل تعتبر هذه صدقة؟ أم جابر من المغرب بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وبالنسبة للعمرة عن الأموات مشروعة ولها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه أولا ثم يعتمر عن غيره. وهبة ثواب العمرة إلى الأموات واردة ومشروعة ولله الحمد والمنة. أما تكرار العمرة فلو أنها كررت العمرة وأرادت بها يعني هبة ثوابها والتصدق على والدها جاهز، لكن الذي يظهر بأن الأفضل أن تعتمر عن نفسها، فقد اعتمرت عن والديها ولله الحمد، تعتمر عن نفسها وتكثر من الدعاء لوالديها في العمرة، وإلا ما يمنع من حيث الأصل ما يمنع، لكن الأفضل أنها تعتمر عن نفسها ثم تكثر من الدعاء لوالديها. علي من عمان يسأل يقول: إذا المصلي زاد ركعة نسيانا وحينما يرجع مثلا هل يعيد التشهد أم لا؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لتصور هذه المسألة، إذا تصورناها عرفنا الجواب. الآن رجل في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، بدل أن يجلس التشهد الأخير قام إلى الركعة الخامسة، فانتبه أو نبه، يجلس ويتشهد، يجلس ويتشهد ويكمل يعني تشهده ثم يسلم ثم يسلم. فأنت تقول بأنه زاد ركعة نسيانا. إذا جاء أتى بركعة بالركعة الخامسة في الرباعية، أو الركعة الرابعة في الثلاثية، أو الركعة الثالثة في الثنائية، إذن يجلس لأنه ما تشهد أصلا التشهد الأخير، فيجلس ويتشهد ثم يسلم ويسجد للسهو بعد السلام. علي من عمان يسأل يقول: هل الأذكار أذكار النوم خاصة بنوم الليل أم أنها عامة؟ علي من عمان بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لأذكار النوم هل هي خاصة بالليل أم أنها عامة للليل والنهار؟ مسألة فيها بحث عند أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنها عامة في كل نوم سواء كان نوم ليل أو نهار، قالوا لأن الأحاديث عامة، الأحاديث عامة. القول الثاني قالوا هذه خاصة بنوم الليل، خاصة بنوم الليل دون نوم النهار، لأن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأتي بها عند نوم الليل، عندما يخلد إلى النوم في الليل عليه الصلاة والسلام. القول الثالث توسط بين القولين وقال بأنها في نوم الليل وفي كل نوم طويل. نوم الليل اللي هو هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنوم الطويل. فإذا كان الإنسان ينام في النهار نوما طويلا يغلب على ظني بأنه سينام نوم طويل، قالوا نعم يأتي بها. وأما إذا كان إغفاء أو نوم يسير قالوا لا يأتي بها، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب إلى الصواب. علي من عمان يسأل يقول: هل مرور الرجل أمام المرأة يبطل صلاة المرأة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمرور الرجل بين يدي المرأة في صلاتها لا يبطل صلاتها، فلم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن مرور الرجل بين يدي المرأة في الصلاة يبطل صلاتها، وإنما الوارد العكس، والوارد أيضا فيه كلام لأهل العلم، ومنهم من يذهب إلى أنه منسوخ بالنسبة لمرور المرأة بين يدي الرجل، قالوا هذا منسوخ. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الذي يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منهم المرأة، لكن هناك أحاديث تدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، فبعضهم ذهب إلى أنه منسوخ بحديث عائشة، وبعض العلماء قالوا تقطع الصلاة يعني تنقص أجر الصلاة، وليس المقصود القطع البطلان. عموما بالنسبة لما سألت عنه، الرجل لا يقطع صلاة المرأة إذا هو مر بين يديه. أم محمد من رأس الخيمة تقول: أنا إذا صليت قبل الظهر 4 ركعات وبعدين صلاة الظهر وبعدين صلاة 4 ركعات بعد الظهر، تقول أقرأ مثلا قل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله والفتح ثم تبت يدا أبي لهب ثم قل والله أحد، تقول طيب ممكن أكمل المعوذتين؟ يا أم محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمصلي أن يجمع سورتين في الركعة الواحدة، فلك أن تقرأي مثلا قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد في ركعة، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس في ركعة ولله الحمد. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة أنه جمع بين سورتين في ركعة، جمع بين سورتين في ركعة سواء في الفرض أو في النفل. فيجوز يا أم محمد بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن الأنبياء المذكورين في القرآن، تقول يعني ما هي عقائدهم وما هي وما هو دينهم. يا أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده هو دين الإسلام. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين الذي أمر الله جل وعلا به آدم وذريته إلى يوم القيامة هو دين الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. واضح. مسألة ثانية، إذا الدين عند الله الإسلام، فإن الله تعالى سيبعث أنبياء للدعوة إلى الإسلام، سيبعث أنبياء للدعوة إلى الإسلام. وهذا أنت لو تأملتيه في القرآن تجدينه ظاهرا. فالله جل وعلا يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وتعلمين بأن الله عز وجل جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واضح. وأيضا يقول جل وعلا على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قل جل وعلا على لسان موسى قال إن كنتم مسلمين، يخاطب بني إسرائيل يقول إن كنتم مسلمين. ولو أنك تتبعت نصوص القرآن في قصص الأنبياء تجدينهم يعبرون بالإسلام إن كنتم مسلمين. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني وحدوا الله، كونوا مسلمين. قل جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. قل جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. لا إله إلا الله يعني الإسلام، الإسلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة العلات يا أم محمد؟ إخوة العلات هذول اللي أبوهم واحد ها ومتزوج أكثر من حرمة وعنده عيال، من هذه عيال ومن هذه عيال ومن هذه عيال. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقرب دعوة الأنبياء، قال الأنبياء كلهم مصدرهم واحد، يعني اللي هو أبوهم هذا واحد اللي هو دين الإسلام، لكن يختلفون في الشرائع العملية كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما هي الشرائع يا أخت الفاضلة العملية؟ ما لها علاقة بالتوحيد والإيمان، وما لها علاقة بالأركان والأصول، لا. هي مثلا في شريعة موسى مثلا كان عندهم ما يجوز أكل بعض الحيوانات، في شريعة عيسى لا يجوز، في شريعة محمد يجوز صلى الله عليه وسلم. واضح. مثلا في الشرائع السابقة ما كان عندهم عدد معين للزوجات، يعني مثلا في شريعة سليمان عليه السلام ما كان في عدد معين للجمع بين الزوجات، يعني مثلا سليمان طاف على 100 امرأة في ليلة، 100 امرأة. لكن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا، خلاص بالنسبة للمسلمين ما يزيد على 4، يعني ما يجمع بين 4، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4. واضح. في شريعة موسى كان عندهم محرم الأكل مع العمل، عفوا كان عندهم محرم يوم السبت مثلا، ممنوع يسبتون مثلا. في شريعة عيسى ما في شيء من هذا، ما في أن محرم عليهم الإسبات. في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ما في عندنا يعني شيء اسمه إسبات، الأيام كلها أيام عمل. أنا فقط أذكر لك بعض الأمثلة حتى تفهمين بارك الله فيك بأن ما في نبي ولا رسول إلا ودينهم واحد،
لا تقولين والله وش دينهم، دينهم واحد، دينهم الإسلام، واضح؟ لهذا مثل ما ذكرت لك النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات. والله جل وعلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام دينه مثل دين الأنبياء. أنا ذكرت لك بعض الأحكام الفروعية، ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ومن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أحمد ومحمد. فلذلك بارك الله فيك دين الأنبياء واحد، وهم كلهم واحد، وكلهم أصلا تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام في عقيدتنا لما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة النبي، ما يخالف شريعتنا حتى في الطعام والشراب واللباس، كل شيء يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أبو محمد. وبالمناسبة أبو محمد، هذا ما هو بعيب ولا خطأ أن الواحد يتدبر ويسأل وتفكر، يعني إذا مريت بالآيات طيب، هذا يدل إن شاء الله على أنك يعني عندك حس إيماني وطلب للحق، وأنك تسألين تقولين هل أنبياء هذول وش دينهم وش ملتهم. الحمد لله الآن اتضح لك بأن كلهم دينهم واحد ودينهم الإسلام، ولو تتبعت الآن إن شاء الله بيصير عندك يعني قراءة جديدة للقرآن، تبدين تقفين عند كل نبي تشوفين وش يدعو له: يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، أسلموا، يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله. ها، بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تقول: صمت الخميس والجمعة والسبت، تقول يعني أنا أبغى أكمل اليوم وغدا، تقول خاطر أني أكمل إلى اليوم الاثنين وأصوم. علي شيء؟ ما عليك شيء أم محمد، بل لك الأجر ولك الثواب عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، هذا عمل صالح، هذا ليس من الوصل المحرم، لا، أو الوصل المنهي عنه على قول ومحرم على قول، لا، هذا وصال يعني في مناسبة مشروعة. صمت الأيام البيض وحبيتي أنك تصومين الاثنين لأنك معتادة على صوم الاثنين، وقلتي أخلي معه الأحد، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. عبد الرحمن من أبو ظبي طبعا يقول: أنا في مكة، يتصل من مكة يقول: عملت عمرة في الصباح، يقول يعني طفت 7 أشواط وبعدين رحت للمسعى وسألت وقالوا لي بأنك لازم تتجاوز الحجر الأسود، يقول تركت الطواف وأنا الآن في الفندق، قلت أعيد العمرة من جديد. عبد الرحمن بارك الله فيك، أنا طبعا عرفتك وانت اتصلت علي الأسبوع الماضي وقلت لك إن شاء الله أني ما أسمع منك أسئلة حول الوسواس وحول بعض الشغلات، ولكن واضح بأن عندك هذه المشكلة موجودة معك والآن بدأت تأثر عليك حتى في العمرة. ما ينبغي لك يا عبد الرحمن أنك تستسلم للوساوس. أنت جزما، ها جزما، وأنا ما أريد أحلف أنك أنت طفت طواف صحيح، جزما أنك طفت طواف صحيح وأنك كملت 7 أشواط، لكن جاءك الخبيث الشيطان وسوس وقرقر لك في أذنك وقال لك كذا، ورحت لحد المشايخ أو طلبة العلم وما يعرفك، وقلت لي يا شيخ أنا والله ما كملت الحجر الأسود، قال إذا ما طفت أنت باقي لك شوط. ها، وأنا أظن والله أعلمك ما سأل طالب علم، لأن لو سأل طالب علم قال لك خلاص روح كمل الشوط هذا، ها، ما قال لك الطواف باطل. يا عبد الرحمن الله يرضى عليك، مثل ما وصيتك الأسبوع الماضي، اترك عنك الوساوس، لا تأثر على دينك وإيمانك وعبادتك. أنت الآن تخلص من بعض الأشياء اللي ذكرتها لنا الأسبوع الماضي، الآن انتقلت إلى العمرة، ما يصلح يا عبد الرحمن، تورط نفسك الله يرضى عليك، طوافك صحيح باقي لك السعي. الآن إذا تستطيع تذهب للسعي اذهب إلى المسعى واسعى، وما في حاجة أنك تعيد العمرة والطواف، ما لقيمة الآن لو عدت الطواف، ما كأنك طفت، يعني الطواف الثاني ما كأنك طفت إلا لأنك دخلت طواف على طواف. أنت الآن طفت طواف صحيح، الآن يلزمك أنك تسعى بين الصفا والمروة، ولو أجلتها إلى الليل ما عليك مشكلة، لأن الموالاة بين الطواف والسعي في الراجح من أقوال أهل العلم ليست شرطا، ليست شرطا. لذلك بارك الله فيك، ما في داعي أنك تورط نفسك. وأيضا لو جيت لعالم أو طالب علم قل له والله أنا عاني وسواس، سامحني أنا ترى عندي وسواس، صدقني فتواه تتغير، ها بتتغير، بيعطيك جواب آخر غير اللي سمعته، لكن هو مسكين ما يدري، شافك شاب وكذا ما شاء الله وقلت له والله أنا ما كملت الطواف، بيقول لك أنا بقول لك إذا ما كملت الطواف، لكن أنت الواقع كملت الطواف وقفت عند الحجر الأسود، صرت أمام الحجر الأسود، جاءك الشيطان قال لا يا عبد الرحمن باقي سنتين ها يلعب فيك بهالطريقة هذا، واستسلمت له، ما يصلح الله يرضى عليك، ما عندنا سنتي وسنتين ها وما عندنا يعني كذا وكذا. المهم وقفت أمام الحجر الأسود، خلاص انتهى الشوط، بارك الله فيك، فارجع إلى المسعى، لا تروح للطواف، وبعدين قصر أو احلق الحلق أفضل. عبيدة من سوريا بارك الله فيه يقول بالنسبة لحديث أبي حميد الساعدي فيما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لما قام من الركوع قام ورجع كل عضو إلى مكانه معتدلا، يسأل عن اليد يقول أين توضع. يا أخوي عبيدة من سوريا بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما وتحقيقا في المسائل ويسر الله أمرك. عموما أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية بين العلماء، ظاهر حديث أبي حميد الساعدي وكذلك حديث عبد الله بن عمر، ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض في كل قيام في الصلاة، هذا ظاهر الحديث، كان يقبض في كل قيام في الصلاة. وتعرف القيام في الصلاة يأتي في حالتين، الحالة الأولى عند قراءة الفاتحة، والحالة الثانية بعد الرفع من الركوع، فكان يقبض عليه الصلاة والسلام، واضح. لكن هل هذا صريح؟ الجواب لا، يعني هو ظاهره أنه عاد كل عضو إلى مكانه، قالوا بأن اليدين هذا مكانهما، ولهذا أخذ بهذا بعض أهل العلم وهو من مفرداته المنصوص عنه بأنه يضع يده على الصدر، وله رواية ثانية بأنه يوافق فيها جمهور العلماء بأنه يسد يديه، ولهذا الأمر في هذا واسع، وهي مسألة يعني مبحوثة عند أهل العلم في القديم والحديث. فلا ينكر الإنسان على من قبض بعد الركوع، ولا ينكر الإنسان على من أسدل بعد الركوع، بارك الله فيك. أبو عبيدة من سوريا يقول يعني يقول أنا قرأت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وجدت القصر ولم أجد الجمع، يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر ولم يجمع، فما يعني ما حكم ذلك؟ أبو عبيدة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يظهر والله أعلم أنك قصرت شوي في البحث هذه المرة ها، فراجع الدواوين السنة النبوية خاصة كتب الأحكام، ستجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى الله عليه وآله وسلم، وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها من حيث الأصل في الحضر وفي السفر، وأحيانا يجمع في الحضر وفي السفر أيضا، فقد جمع في الحضر من حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا خوف ولا مطر في المدينة، فلما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، وكان هدي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان إذا كان مقيما في السفر، يعني إذا كان وقف نزل في مكان ثم دخل وقت الصلاة صلى الأولى وقدم الثانية معها، قدم الثانية معها، وإذا كان قد جد به السير يعني كان مسافرا ودخل عليه الوقت أخر الأولى مع الثانية. وفي غزوة تبوك أيضا كان يجمع صلى الله عليه وسلم مع أنه كان مقيم عليه الصلاة والسلام. يلا تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لا يمتلك إلا راتبه التقاعدي وعنده دين وهو رب أسرة، تعرف التزامات الأسرة ومدارس وغيره، مع الملاحظ أنه يوجد يعني سفريات داخل البلد وخارج البلد وهو يقول أنه محتاج للزكاة؟
يعني مش تقصدين بالسفريات؟
يعني سافر داخل البلد وخارج البلد مع أهله طبعا،
إيه سفر يعني نزهة، سفر نزهة يعني
سفر نزهة
ويطلع برا سفر نزهة،
نعم إذا كان هذا حاله يستحق الزكاة. طيب. وهو يقول أنا بحاجة للزكاة.
طيب أبشري،
يعطيك العافية،
مرحبا ومسا، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا.
عندي تقريبا على مدار 5 أسئلة على الطائر.
تفضل.
معي يا شيخ.
تفضل أخوي. تفضل أسمعك. تفضل.
أول شيء الله يجزاك خير ويجزا القائمين على هذا البرنامج على هذا القناة.
آمين.
الخير طال عمرك. الله يجزاك. شيخ طال عمرك. واتساب اللي نرسله لكم الجمعة والسبت هو رسالة صوتية ولا رسالة نصية؟
لا الواتساب الواتساب طال عمرك رسائل مكتوبة وليس صوتية ولا مرئية. والشيء الآخر طال عمرك في شروط ذكر الاسم والكنية أو الكنية اسم البلد والصبر. أنا فاتش التلفون اليوم أبو محمد تقريبا فوق 15,000 رسالة يعني. الله يعين بس
يا رب. الله يكتب.
فلذلك تصبرون علينا.
الله يحييك. الأسئلة الله يحييك. يقول الله تعالى معي شيخ.
أي معك. تفضل تفضل.
يقول الله تعالى صحح لي أنا أخطيت. يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى.
نعم.
وليش خص الصلاة الوسطى يا شيخ؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني يقول الشيخ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما معنى واصطبر عليها ولماذا قال اصطبر عليها؟
إن شاء الله.
ثالث سؤال الشيخ كلمة بسم الله الرحمن الرحيم الآية في سورة الحمد هل تنطق في قراءة الفاتحة ولا ما تنطق باعتبار أنها آية من آيات الفاتحة؟
إن شاء الله.
السؤال اللي طال عمرك الأخير لاحظت أنا طال عمرك منتشر لنا والله حول سنتين كثر السجود السهو في المساجد.
كثر السجود السهو ولا الشكر ولا؟
لا كثر السجود السهو في المساجد. يعني أصبح الناس فيهم شوي هواجيس هواجسون. وأنا من ضمنهم. أنا معهم على الباص. راكبين كلنا والله بالحلال. الله يغفر الذنب.
معنا وإياكم. لكن أهم شيء الإمام. أهم شيء الإمام. أما أفراد الناس الإمام بس. أهم شيء ضابط الصلاة بس.
هذا الإمام معنا والله يا شيخ إنه يرسل المسجد إنها كاثرة سجود السهو كاثرة الأيام هذه.
طيب يا أبو
حبشة. سؤال أخير.
أي.
التشدد في الدين يا شيخ لأن أذكر في واحد من الزملاء تشدد في الدين.
أي.
وأول ما التزم تشدد وقام وكسر التلفزيونات وسحب الجوالات الحديثة من عياله يقول هذه من الملهيات.
أي.
وبعد سنة طال عمرك رجع التلفزيونات.
وش
تكسر التلفزيونات؟ إيه هو مليت قال والله الشباب عندي تابع المباريات واللاعبين طالعت عوراتهم التلفزيون مضيع الوقت مسلسلات الجوالات فيها مضيعة. قلت والله كل حاجة فيها سلبي فيها إيجابي.
صحيح.
أقول
صحيح.
لهم ضمن النصيحة حتى عياله لما يجون بيتفرجوا مباراة وشي يروحون عند جيرانهم.
إيه إن شاء الله
هذا تشدد يا شيخ. بعد سنة شوي لان شوي ورجع الجوالات الحديثة ورجع التلفزيونات ما تشدد هذا يا شيخ. والله يا رسول يقول حنا أمة وسطة. نبي طال عمرك نصيحة.
أبشر أبو محمد تسمع الجواب والنصيحة.
الله يجزاك خير ويحفظك يا شيخ ويجزاكم خير. مع السلامة.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ تحدثت مع بعض أقاربي يعني وهو أكبر مني في السن حول موضوع الحديث النبوي فيقول لي إن معظم الأحاديث النبوية لا تصح وهناك من تلاعب بها قديما ويأتيني بإضافات منكرة يقول أنها وجدها في الصحاح وشبهات مثل رزية الخميس كما قال لي ويربط ذلك باختلاف المذاهب. فأجبته أنا بأن هذا الأمر مطروح يعني من قديم الزمان وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهات لكنه لم يقتنع.
هو ما شاء الله عنده دكتوراه في الحديث؟ معه دكتوراه في الحديث هو ولا؟
لا يعني شخص مثقف قليلا يعني هكذا.
لكن ما له علاقة بعلم الحديث ولا علم الشريعة؟
لا لا.
طيب تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني حكم النظر إلى الإمام لمعرفة إذا قام أو جلس في الصلاة.
إن شاء الله.
الثالث يعني جدتي كبيرة في السن أحيانا يعني لا ويدها يعني اليسرى لا تستطيع تحريكها فهل يعني دائما لم تستطيع دائما التيمم أم يجب عليه الوضوء أم؟
إن شاء الله يا أحمد.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أنس من إيطاليا بارك الله فيه يقول يقول هو وزوجته يعيشون في إيطاليا، يقول حاب أنه يهاجر إلى الإمارات ويسكن الإمارات، يقول هي لا تملك الجنسية الإيطالية، يقول إذا ذهبت أنا إلى الإمارات ستبقى هي وشيء من هذا القبيل، يقول هل يجوز أن تدفع لشراء الجنسية مثلا؟ أنا من إيطاليا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لي يعني اختيارك الهجرة أو السكن في الإمارات هذا قرار صائب وجيد، صلى الله تعالى أن يحقق لك ما تريد. الأمر الثاني، من قال لك بأن الإمارات ما تقبل مثلا الجنسية المغربية مثلا أو شيء؟ يعني هل أنت عندك معلومة بأنه ما تقبل؟ لا، الحمد لله البلد ولله الحمد يستقبل من كافة الجنسيات، وليس شرطا أن تكون لابد أن تحمل جنسية أوروبية أو شيء. فما أدري من أين أتى لك الخلل يعني في فهم هذه القضية، إلا أن تكون تقول والله أنا لم أسجلها في عقد النكاح أو شيء، هذه مسألة أخرى. أما قضية أنك تأتي أنت تحمل جنسية وزوجتك تحمل جنسية أوروبية وزوجتك تحمل جنسية عربية، ما أعتقد بأن هذا مشكلة. ولذلك إذا كنت تقصد تشتري شراء مبني على المخالف هذا لا يجوز حتى مع غير المسلمين، لا يجوز للشخص أن يشتري جنسية أو إقامة وهو لا يستحقها نظاما، لا يستحق حتى لو كان في بلاد غير المسلمين. بارك الله فيك. أنس يقول عندي أخ زوجتي عنده أولاد ويرغبون العيش في بلدهم الأصلي المغرب، وهو يقول أنا سأبقى في يعني إيطاليا حتى أني أشتغل وكذا، يقول هل يجوز لي أن أدفع أيضا لشراء الجنسية حتى يعني ما يتعلق بأولاده؟ يا أنس بارك الله فيك، الجواب نفسه لا يجوز الإنسان أن يخالف، ولا يجوز له أن يتحايل، ولا يجوز له أن يرتشي. إذا والله ما أعطيت الجنسية في أوروبا بشكل قانوني ونظامي لا يجوز لك أن تشتريها، وإنما يرجعون إلى وطنهم إلى بلدهم، يسمعون الأذان ويحضرون الجمع والجماعات ويدرسون في مدارس المسلمين، يتعلمون اللغة العربية والعلوم الشرعية الإسلامية، ويعيشون بين أقاربهم وأرحامهم، هذا هو الأفضل. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل راتبه ضعيف جدا التقاعدي، لكنه تقول هو يسافر سفريات نزهة داخل البلاد وخارج البلاد؟ أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة بين الله جل وعلا من يستحقها بقوله إنما الصدقات، إنما عند أهل العلم يسمون أداة حصر وقلب، يعني الزكاة ما يستحق إلا هؤلاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، ثمن أصناف هم الذين يستحقون الزكاة. طيب نأتي للمسكين، طبعا الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، المسكين الذي يجد شيء لكن ما يكفي، عنده دخل، عنده راتب تقاعدي، عنده مصدر رزق لكنه ضعيف ما يكفي آخر الشهر، الأصل أن يعطى من الزكاة، هذا الأصل. يعني ما دام أنه إذا جاء 15 الشهر 20 الشهر فلس مثل ما يقولون، هذا أولى بالزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غينا يغنيه، ما عنده غينا يغنيه، فهذا يعطى بارك الله فيك من الزكاة. لكن أنت ذكرت شيء عكر صفو هذا الجواب، وهو أن هذا الرجل يعني مصاريفه على السفريات داخل وخارج، هذا ما يعطى من الزكاة. كيف أعطي شخص من زكاة مالي ويروح يتفسح فيها خارج الدولة، يطلع سفريات ويطلع كذا، يقلد الناس اللي مقتدرين، اللي عنده قدرة يسافر إلى أغلب دول العالم، يروح يقول لا أنا بصير مثله، مو بصحيح الكلام هذا. وللأسف الشديد هذه ظاهرة الآن موجودة عند بعض الناس، أصبح يقلد بعضهم بعضا. بعض الناس الآن يروح يأخذ قرض من مصرف تجاري، قرض عشان يسافر يتفسح بس هو عياله، أو يتفسح هو مثلا هو زوجته، يعني نسأل الله العافية والسلام. تحمل نفسك دين وقرض، وربما أخذت قرضا ربويا عشان تسافر، وأنت هذه إمكاناتك وهذه قدراتك، ما الله أمرك بذلك؟ ما الله أمرك بذلك؟ وتستطيع أنك داخل ديرتك وداخل بلدك تجد الحمد لله ما في أفضل مما لو سافرت خارج البلد. عموما أختي الفاضل، إذا أنت تقولين الرجل هذا لو عطيناه الزكاة راح اشترى بها تذاكر وطلع برا، ما يجوز إعطائه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا، الله عز وجل عطانا قاعدة عامة. من هو السفيه؟ ما هو بشرط يكون سفيه عقل، لا، سفيه تدبير، ما يدب، ما يستطيع يدبر الفلوس اللي في يده، ما يدبرها، لو عطيتيه راح لعب فيها. يعني بعض الناس، بعض الفقراء تعطينا الزكاة يروح يشتري فيها ألعاب إلكترونية ويشتري فيها أشياء ما لها قيمة، ها، وهو ما يقدر، ما يلقى اللي يأكله، يروح يشحد من عباد الله عز وجل. لا، ما يجوز يا أخت الفاضلة. تأكدي إذا كان والله الرجل هذا إذا عطيتيه راح اشترى فيها تذاكر وطلع برا، هذا ما يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة. شوفي غيره، في ناس ما يجدون العظام يأكلونه، العظام، وهي العظام ما يجدون الخبز اليابس، ما يجدون، يبحثون عن الطعام تحت الأشجار، يأكلون من الدود ومن، ما يجدون شيء، موجودين. وسأل الجمعيات يعلمونكم بحال هؤلاء. عموما أخت الفاضل، الأصل أنه يعطى لكونه من المساكين، ينطبق عليه وصف المسكين. أي شخص عنده راتب تقاعدي ما يكفيه يعطى من الزكاة، أما يأخذها ويلعب فيها فهذه الطريقة، هذا ما يعطى. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يسأل عن قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يقول لماذا يعني خص الوسطى من بقية الصلوات. أخوي محمد بارك الله فيك، أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، عندنا قاعدة قرآنية وهي أيضا قاعدة لغوية، قاعدة من لغة العرب، وهو أن تخصيص الشيء بعد ذكر عموم أفراده يفيد التنبيه عليه والتعظيم له، ها، التنبيه عليه والتعظيم له، يعني خصه باهتمام، مثل في قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. طيب جبريل من الملائكة، لأن جبريل أفضل الملائكة، واضح؟ ولذلك هذه قاعدة قرآنية. أنت الآن لو تقرأ القرآن تشوف أحيانا هذا التنبيه على أحد مفرد أفراد هذا العموم، إنما لبيان فضله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ربيعة لما قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ما ليس المقصود أن يسجد فقط، لا، يصلي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أعظم شيء في الصلاة وهو السجود. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، مع أن عرفة أحد أفراد الحج، أحد أركان الحج، لكن نبه على أعظم أركانه. لهذا بارك الله فيك، الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى فيها كلام لأهل العلم وخلاف طويل، والراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حبسونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، هذه في غزوة الخندق. وجاء في حديث آخر، حديث عائشة، حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، واضح؟ وصلاة العصر لا شك بأنها من أعظم الصلوات، لأن وقتها سبحان الله العظيم وقت يغفل عنه الناس وينشغل الناس عنه، أو يأتون من أعمالهم ومن بساتينهم ومزارعهم ومن وظائفهم متعبين مرهقين، وربما فوتوا صلاة العصر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، ولما سئل عن البردين قال الفجر والعصر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني حتى خرج وقته. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو محمد من السعودية يسأل عن قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يقول لماذا ما قال واصبر عليها. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصبر مراتب، يعني أهل العلم لما يتكلمون على الصبر يذكرون بأن له مراتب، وقالوا منها الصبر والاصطبار أعلى مرتبة من الصبر. الاصطبار وهو صبر ولكن فيه زيادة، بمعنى أن الإنسان يبذل وسائل، لأن الصبر أصلا حبس النفس على طاعة الله عز وجل أو عن معصية الله، وأما الاصطبار فهو حبس النفس وزيادة أيضا، وذلك باستعمال أدوات ووسائل تدل على قوة الصبر. ولا شك بأن في قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تصبر عليها أنت وأيضا تصبر على دعوتهم إلى الصلاة، والله أعلم. أبو محمد من السعودية يسأل عن البسملة، يقول هل هي من الفاتحة أم لا، وهل نقرأها في الصلاة؟ يا أبا محمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للبسملة فيها أحكام كثيرة، وأهل العلم اهتموا بالبسملة، حتى فيها مصنفات، يعني في مصنفات في القديم والحديث فقط في البسملة، يعني في أحكام البسملة، واضح. ولهذا بارك الله فيك، أولا عندنا البسملة بعض آية من سورة النمل بالإجماع، في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع أنها قرآن. ثم العلماء ذكروا بأن كل بسملة موجودة بين دفتي المصحف فهي من القرآن، واضح. يعني كل بسملة وضعت في المصحف فهي آية، هذه آية نزلت. المسألة الثالثة، اختلفوا هل هذه البسملة هي الآية الأولى من كل سورة ما عدا سورة براءة اللي هي سورة التوبة، لأن تبدأها بالاستعاذة فقط، هل هي آية من كل سورة من أول كل سورة يعني رقمها الأول، أم أنها نزلت للفصل بين السور؟ عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول بأنها آية في بداية كل سورة ما عدا براءة، وهذا قول معروف عند أهل العلم، ولذلك يعدون الفاتحة الآية الأولى من آيات يقول بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثاني قالوا بأن البسملة ليست آية من كل سورة إلا الفاتحة، لأنها السبع المثاني، السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فقالوا هي الآية الأولى، لأنك إذا قرأتها وعديت تجد بأنها هي الآية الأولى. إذن قالوا بأنها الآية الأولى من سورة الفاتحة، وليست الآية الأولى من بقية السور، واضح. القول الثالث قالوا بأنها ليست آية من بداية كل سورة، وإنما آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان يعرف انتهاء السورة إلا بنزول البسملة، تنزل البسملة يعرف بأن هذه السورة قد انتهت، واضح. وهذا القول فيما يظهر والله أعلم أنه الراجح. على هذا تكون البسملة بارك الله فيك في سورة الفاتحة قراءتها سنة مستحبة وليست فريضة واجبة، على أنها من الفاتحة. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قال العلماء يا أبا محمد بأن الله تعالى في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة، يعني سورة الفاتحة سماها صلاة لعظمها، فبدأ أول ما بدأ بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين. وذكروا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الجهرية ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فدل هذا قالوا على سنيتها، كما أنه كان يسر بدعاء الاستفتاح ويسر بالاستعاذة أسر بالبسملة، وهذه الثلاثة كلها سنة، يعني الدعاء الاستفتاح والاستعاذة سنة، فتكون البسملة سنة، واضح. المسألة طبعا مثل ما ذكرت لك وأنا تعمدت أذكر الخلاف حتى يعني يتسع الصدر والإنسان ما ينكر على الآخرين، وإذا سمع واحد يقول لا البسملة من القرآن وهو مذهب معروف من المذاهب الفقهية أنه والله من الفاتحة، يقول على العين والرأس، وهذا قول أحترمه. واضح؟ بارك الله فيك. أبو محمد يقول بأنه لاحظ انتشار كثرة السجود، سجود السهو في المساجد، يقول بما في ذلك الأئمة، يقول يعني ما سبب هذا والجميع منشغل. يا أخي أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، كثرة سجود السهو إذا أصبح ظاهرة دلالة على أن الناس صلاتهم ها الله الله المستعان، يعني منشغلين، يصلون صلاة فقط حركات لهذه الأعضاء، والخشوع ذهب عنهم. هذا متى؟ إذا صار ظاهرة. وإلا السهو ما سلم منه أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، وقام عن التشهد الأول صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أنه سهى في أكثر من حالة. لكن العلماء يقول سهى حتى يكون تشريع للناس كيف يعملون ويعالجون قضية السهو، لكن أن تكون ظاهرة مثل ما ذكرت، وإن شاء الله ما تكون يعني عامة، يمكن يكون في مسجدكم مثلا، فهذا سبب يعني عدم الخشوع، واضح عدم الخشوع. لهذا يجب على الإنسان إذا يعني دخل المسجد أن يخرج من كل شيء إلى بيت الله عز وجل. يعني دخل المسجد خلاص كل شيء يتعلق بالدنيا ويتعلق في بيته يتعلق في عمله خليه برا، ويدخل إلى بيت الله عز وجل، هذا البيت الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. خلاص الجوال يطفيه، يحرص على أنه يأتي بالأذكار، أذكار دخول المسجد، ولما ولا يجلس إلا يؤدي التحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى العظيم جل وعلا ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا قال الله أكبر لا بد أن يعلم بأن الله تعالى يأمر ملائكته برفع الحجب بينه وبين عبده، ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، أنت الآن تحت نظر الله وتحت الله عز وجل يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك وجميع حركاتك بين يدي الله عز وجل، وهذا على العموم، لكن أنت تصلي الآن، أنت في صلاة، أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو محمد الآن لو أنك أنت دخلت على وجيه من وجهاء الدنيا جزما أنك ستكون أكثر يعني مراقبة لحركاتك من أنك تكون في بيتك ولا في استراحة من الاستراحات ولا في مجلس من المجالس، أليس كذلك؟ حتى لا تنتقد، هذا وجيه من وجهاء الدنيا يلاحظ عليك، ها كيف بالكبير العظيم الجليل القدير سبحانه وتعالى، كيف بملك الملوك، كيف برب العالمين. يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يلاحظوا هذا الأمر. أنت بين يدي الله تلتفت إلى من؟ والالتفات نوعين، التفات قلب والتفات بدن، وأخطرها التفات القلب، لأن التفات القلب هو الأصل المؤثر على التفات الرأس والنظر وبقية الجوارح. لهذا بارك الله فيك، صلى الله تعالى يعيننا وإياكم جميعا. الإنسان يحتاج يراجع نفسه ويعلم بأن الصلاة هذه ليست هي قضية والله أصلي كيفما اتفق، ولا والله حمل على ظهري أصلي وخلاص انتهينا، لا، الصلاة هذه إما أن تكتب لك تامة ولا ناقصة. وبعض الناس يصلي وتلف الصلاة مثل ما يلف الثوب الخلق يعني البالي، ويرمى بها وجه صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. فلذلك لابد يعني الآن في اثنين يصلون جنب بعض ما شاء الله اللهم بارك، واحد منهم صلاته تفتح لها أبواب السماء ويطلع بأجر يثقل موازينه، والثاني اللي بجنبه ها يمكن الله العليم حتى دعاه ما يجاوز تراقيه، ويرجع بس أسقط الفرض هكذا. ليش؟ ما خشع في صلاة، ما خشع في صلاة، لأن الصلاة ميزان الصلاة عنده ضعيف وقيمة الصلاة ليست بذاك. لكن لو الإنسان اهتم للصلاة وتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم السنن وقرأ في صلاة النبي وكيف كان يصلي ونظر في صلاة الصحابة، قرأ في السير يشوف كيف كان العلماء يصلون والصحابة والتابعين وكيف كان حالهم في الصلاة، شيء عجيب. يعني سؤال واحد أبو محمد قالوا له كيف تصلي؟ قال والله أتوضأ فأحسن الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة، ها أتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط منصوب تحت قدمي والقبلة أمامي وأسلم والله ما أدري قبلت صلاتي أم لا. شوف الخشوع ومع ذلك والله ما أدري صلاتي مقبولة ولا لا. وش نقول عن أنفسنا نحن الآن؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يعني ذكر عن بعض العلماء أنه سقط جدار في بيته كان يصلي هو وطاح جدار وما أدري عنه، يوم نسلم ولا الناس حوله خير قالوا طاح الجدار. هذا دلالة على ماذا؟ على أنه يعني في صلاة. أحد الصحابة كان لما كان يحرس النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة كان يصلي وجاء سهم، وسهم ضرب سهم من عدو متربص والسهم الثاني، واستمر في صلاته مع أنه غلط. يعني هو بالتقدير الشرعي من حيث الحكم ما كان ينبغي له أن يبقى في، فلما سئل لما سقط خلاص الآن بدأ ينزف، قالوا له يعني غفر الله لك، يقول له صاحب اللي كان نايم غفر الله ما نبهتني، قال والله كنت في سورة ما أحببت أني أقطعها. كان يقرأ في سورة مريم، يقول كنت في سورة يعني يعيش بروحه مع هذه السورة في الصلاة، يقول ما حبيت أني أقطعها. وسيد المرسلين سيد الخاشعين النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل القدر اللي يغلي، يتخنق في الصلاة صلى الله عليه وسلم ويبكي. يعني مرة ليلة من الليالي قام بآية واحدة يركع فيها ويسجد وما استطاع يتجاوزها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي صلى الله عليه وسلم. المقصود عسى الله يعيننا وإياكم، لكن الإنسان هو بصير نفسه وخصيم نفسه وهو أدرى بالمدخل. يعني بعض الناس الآن مشكلته معروفة في الجوال، مشكلته هذا في أنه ما اهتم للصلاة، مشكلته أنه ما عرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد تجد يعني له سبب في عدم الخشوع وكثرة سجود السهو. أبو محمد من السعودية طبعا في سؤاله الأخير يحتاج والله وقت، وظني أنا في آخر، كم باقي من الوقت؟ بس دقيقتين الله المستعان. أبو محمد يقول يعني في ناس يصير عندهم تشدد في الدين ويكسرون بعض الأجهزة وبعدين يعني يهون ويرجع وكذا، يقول هل هذه يعني ظاهرة صحيحة؟ يا أبو محمد بارك الله فيك، أولا التشدد في الدين مما نهى الله عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، يقولها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وكان يحذر من الغلو صلى الله عليه وسلم. الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد. التشدد هو أن يجعل الإنسان السنة فرض مثلا، يجعلها فرض، أو أنه يجعل المباح محرم، هذا هو التشدد في الدين. ولذلك هذا مما يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه والزجر عنه، وأن التشدد هذا ينقطع الإنسان فيه عن العبادة والطاعة وعن السير إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية يا أبو محمد بارك الله فيك، أن بعض الناس للأسف الشديد يفسر التمسك بالسنة تشدد، فيشوف مثلا رجل يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه في جوارحه في كذا، يقول هذا تشدد، وهذا غلط. هذا اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، سبحان الله العظيم بالتجربة والسوابق التاريخية والواقع أن ما أحد تشدد في مسألة من المسائل إلا تكون نهاية أحد أمرين، إما أن يرجع للحق ولله الحمد ويتبصر وهذا لنية طيبة ويبغى الحق ويبغى الخير، لكنه بسبب الجهل تعلم وسأل العلماء وكذا ورجع قال الحمد لله، مثل صاحبك هذا اللي كسر عود قال لا الأمور ما هو بهالطريقة هذه. وإما نسأل الله العافية والسلامة الانحراف. لماذا؟ لأن التشدد هذا يعني ما يقف فيه المتشدد عند حد، وإنما لابد أن يصل إلى شيء قد يكون والعياذ بالله يعني شيء عنيف، فلما لا يجد هذا الشيء سيصطدم ثم والعياذ بالله ينحرف عن المنهج الشرعي والهدي النبوي. لكن عموما هذه الأشياء موجودة من قديم الزمان، تحتاج فقط الرجوع إلى العلماء، تحتاج إلى يعني النظر في توسيع دائرة العلم والمعرفة، استعمال الوسائل والأساليب اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها من اللين والرفق والرحمة بالآخر. مثل ما قلت لك محمد هذا السؤال يحتاج والله وقت طويل، لكن وقت البرنامج انتهى، لعل عز وجل ييسر وقت آخر نجيب فيه بتوسع. أحمد من تونس سامحني، وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله أجيب على أسئلتك الثلاثة. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.